أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ.
نعم شيخ، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم مبارك
بسم
الأجر.
الله. نعم اللهم بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين. بإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم، نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب العمل في غسل الشهداء. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر ابن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك: وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات. قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب. قال أبو عمر: اختلف العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم، فذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي إلى أنهم لا يغسلون إذا ماتوا في المعترك، وبه قال أحمد وإسحاق والطبري، وحجتهم حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أحد: ادفنوهم بدمائهم وزملوهم بثيابهم. وهذا حديث اختلف فيه عن ابن شهاب، ورواه معمر عن الزهري عن ابن أبي زهير عن جابر، ورواه الليث بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج البخاري حديث الليث هذا عن ابن شهاب بإسناده، وخرجه أبو داود أيضا، ورواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بثيابهم. وقد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: هذا حديث صحيح الإسناد. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. فهذا معنى قول مالك في من قتل في المعترك. وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: يغسل الشهداء كلهم كما يغسل سائر المسلمين. قال أحدهما: إنما لم يغسل شهداء أحد للشغل الذي كان فيه ولكثرتهم. نعم، أحدهما شيخنا في سعيد بن المسيب والحسن البصري.
نعم، سعيد والحسن.
قال: وروي عن سعيد والحسن أنهما قالا: لا يغسل الشهيد لأن كل ميت يجلب أو يجلب يجلب
يعني دماؤه تسيل، يعني
نعم أحسن
جروحه الله. جروحه يعني تنزف.
نعم جزاكم الله خيرا. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، وليس ما قالوه من ذلك بشيء، لأن الشيء الذي جعلوه علة ليس بعلة، لأن كل واحد من القتلى كان له أولياء يشتغلون به دون غيره، وبل العلة في ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يأتي يوم القيامة وريح دمه كريح المسك. واحتج بعض من ذهب من المتأخرين مذهب سعيد والحسن في ترك غسل الشهداء بقوله عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. قال: وهذا يدل على خصوصهم وأنهم لا يشركهم في ذلك غيرهم، كما لا يشركهم في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: يلزمه أن يقول في المحرم الذي وقصته ناقته ألا يفعل بغيره من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم به، لأنه قال فيه: يبعث يوم القيامة ملبيا، وهو لا يقول بذلك. وأما الصلاة على الشهداء فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك، واختلفت الآثار في ذلك أيضا، فذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وداود إلى ألا يصلى عليهم بحديث الليث بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وبحديث أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا ولم يصلى عليهم. ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن أسامة، وقال معمر عن الزهري: لم يصلى على شهداء أحد. وقال فقهاء الكوفة ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وسليمان بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وفقهاء أهل البصرة عبيد الله بن الحسن وغيره: يصلى على الشهداء كلهم ولا تترك الصلاة عليهم ولا على غيرهم من المسلمين. ورووا في ذلك آثارا كثيرة أكثرها مراسيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وصلى على حمزة 70 صلاة. وروى ابن عيينة وغيره عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد 70 صلاة، كلما صلى على رجل صلى عليه. قال أبو عمر: قد خالف الشعبي في ذلك غيره. ذكر أبو داود قال: حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به فصلى عليه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى بدر. وأجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل وشرب فإنه يغسل ويصلى عليه كما فعل بعمر رضي الله عنه وبعلي رضوان الله عليهما. واختلفوا في غسل من قتل مظلوما كغسل الخوارج وقطاع السبيل وما أشبه ذلك ممن قتل مظلوما، فقال مالك: لا يغسل من قتله الكفار إلا أن يموت في المعترك، فإن حمل من موضعه من موضع مصرعه فعاش وأكل وشرب ثم مات غسل وصلي عليه. وأما من غسل في فتنة أو نائرة أو قتله اللصوص أو البغاة أو كان من اللصوص أو البغاة فقتل أو قتل قودا أو قتل نفسه فإن هؤلاء كلهم يغسلون ويصلى عليهم. وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة والشافعي: كل من قتل مظلوما لم يغسل ولا أنه يصلى عليه وعلى كل شهيد. وهو قول سائر أهل العراق. ورووا من طرق كثيرة في عمار بن ياسر وزيد بن صوحان بأن كل واحد منهما قال: لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دما وادفنوني في ثيابي. وروي مثل ذلك عن حجر بن عدي بن الأدبر رحمه الله. قال أبو عمر: قتل زيد بن صوحان يوم الجمل، وقتل عمار بن ياسر بصفين، وأما حجر بن عدي فقتله معاوية صبرا بعث به إليه زياد بن أبي سفيان. وروى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن حجر بن عدي قال: لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عني دما وادفنوني في ثيابي، فإني ملاق معاوية بالجادة وإني مخاصمه. وروى معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أمر معاوية بقتل حجر بن عدي الكندي، فقال حجر: لا تنزعوا عني قيدا أو قال حديدا وكفنوني في ثيابي ودمي. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: ما رأيتهم يغسلون الشهيد ولا يحنطونه ولا يكفنونه، قلت: كيف يصلى عليه؟ قلت كالذي يصلى على الذي ليس بشهيد. قال وأخبرنا ابن جريج قال سألنا سليمان بن موسى كيف الصلاة على الشهيد عندكم؟ قال كيف يصلى على غير الشهيد؟ وسألناه عن دفن الشهيد قال أما إذا مات في المعركة فإنما ندفنه كما هو ولا نغسله ولا نكفنه ولا نحنطه. قال وأما إذا انقلبنا به وبه رمق فإنا نغسله ونكفنه ونحنطه، وجدنا الناس على ذلك وكان من مضى عليه من الناس قبلنا. قال وأخبرنا معمر عن نافع عن أيوب قال كان عمر من خير الشهداء، فغسل وكفن وصلي عليه لأنه عاش بعد طعنه. قال وأخبرنا الحسن بن عمارة عن يحيى بن الجزار قال غسل علي رضي الله عنه وكفن وصلي عليه. قال أبو عمر من حجة من ذهب إلى هذا، وهو معنى قول مالك، أن السنة المجتمع عليها في موت المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، فكذلك حكم كل ميت وقتيل من المسلمين إلا أن يجتمعوا على شيء من ذلك، فيكون خصوصا من الإجماع بإجماع. وقد أجمعوا إلا من شذ عنهم بأن قتيل الكفار في المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فكان مستثنا من السنة المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليها، ومن عداهم فحكمه الغسل والصلاة، وبالله التوفيق. ومن حجة من جعل قتيل البغاة والخوارج واللصوص وكل من قتل ظلما إذا مات من وقته كقتيل الكفار في الحرب إذا مات في المعترك القياس على قتيل الكفار. قالوا أما عمر وعلي فإنهما غسل وصلي عليهما لأنهما عاشا وأكلا وشربا بعد أن أصيبا، وبالله التوفيق.
نعم، كلمة وصلي هي فقط يعني تحذف منها الألف. نعم، جزاكم الله خير.
وصلي وجزاكم وصلي عليهما
فإنهما غسلا وصلي عليهما.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال رحمه الله باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. هكذا وقعت ترجمة هذا الباب عند يحيى، ولم يذكر فيه إلا حديث يحيى بن سعيد في حمل عمر إلى الشام وإلى العراق. وترجمة الباب عند القعنبي وابن بكير باب ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل الله، وفيه عندهما حديث عمر في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله من طريق زيد بن أسلم ومن طريق نافع. ثم حدثنا يحيى بن سعيد هذا، وقد ذكرنا حديث عمر في كتاب الزكاة. وحديث هذا الباب لم يقع في رواية يحيى بن يحيى في الموطأ إلا في هذا الباب. مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير. فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما، فقال له عمر بن الخطاب نشدتك الله، أسحيم زق؟ قال له نعم. قال أبو عمر الحمل على الإبل والخيل سنة مسنونة من مال الله ومن مال من شاء أن يتطوع في سبيل الله. قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وروى أبو مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال يا رسول الله إنه أبدع بي فاحملني، فقال له ائت فلانا أو
نعم
ائت فلانا نعم
نعم
فاستحمله. فأتاه فحمله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في صدر كتاب العلم. ومن حديث أبي موسى الأشعري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين يستحملونه فوجدوه غضبان، فقال لهم والله
لا أو لهم لأبي موسى لأنه ذهب إليه وحده ثم عاد إليهم يعني.
أحسن الله إليكم.
آمين.
فقال له والله لا أحملكم، ثم حملهم على الإبل. قال ولا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث حدثنا عبدة بن سعيد عن قتادة أن عثمان حمل في جيش العسرة على 1000 بعير إلا 70. وروى سفيان بن عيينة عن ابن جرير عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت فيها على بكر، فكان أوثق
نعم
عملي في نفسي. بكر شيخنا صح؟
نعم صحيح.
نعم. وأما حمل عمر رضي الله عنه الرجل من أهل الشام على بعير والرجلان من أهل العراق على بعير، فذلك عندي على حسب ما أداه اجتهاده إليه، عسى أن يكون ذلك في عام دون عام لما رآه من أهل العراق وأهل الشام فاجتهد في ذلك، وما أحسب ذلك كان إلا من العطاء لأهل الديوان بعينهم عام غزو. وأما فراسته في
لأهل الديوان لعلها يعينهم يعني.
نعم يعينهم عام غزو.
ربما يعني.
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين جميل.
قال: وأما فراسته في الذي ألغز له وأراد التحيل عليه ليحمل على بعير وهو عراقي من بين سائر أهل العراق، ففطن له، فلما ناشده الله صدقه أنه عنا بقوله سحيما زقا كان في رحله، فذلك معروف من ذكاء عمر وفطانته، وكان يتفق ذلك كثيرا. ألا ترى إلى قوله للذي قال له: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: فأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر. ذكره مالك أيضا عن يحيى بن يحيى، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه قال: سيكون في أمتي محدثون، فإن يكن فعمر، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب الترغيب في الجهاد. ذكر فيه مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك، أو قال: مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قالت: فقلت له: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت له: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة، كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. قال: فركبت البحر في زمان معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال أبو عمر: قال ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. قال أبو عمر: لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها، والله أعلم. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر وابن عباس: لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات محرم، على أنه صلى الله عليه وسلم معصوم ليس كغيره ولا يقاس به سواه. وفي هذا الحديث إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفها في بيتها من مالها ومال زوجها، لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل. وفيه دليل على أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أن صاحب المال يسر بما يفعله من ماله جاز له فعل ذلك. ومعلوم أن عبادة بن الصامت كان يسره أن يبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فلذلك أذنت أم حرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت زوجها عبادة وأطعمته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة أن تأذن لرجل في بيتها وزوجها غائب كاره، وإسناده في التمهيد. وقد اختلف العلماء في عطية المرأة من مال زوجها بغير إذنه، واختلفت فيه الآثار المرفوعة منها ما رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. وروى الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر مما أنفقت، ولزوجها أجر بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. وأما الأثر المخالف لغيره فهذه الأحاديث. أبو أمامة البهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وفيه: لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. ومن أجاز للصديق الأكل من مال صديقه بغير إذنه وتأول قول الله عز وجل: أو صديقكم، فإنما أباح منه ما لا يتشاح الناس فيه وما تسخو النفوس به للإخوان في الأغلب. وأما ثبج البحر فهو ظهر البحر. وكذلك روى هذا الحديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيتي استيقظ وهو يضحك، فقلت: مما تضحك؟ قال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة. الحديث. وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ فإنما ذلك سرورا منه مما يدخله الله على أمته من الأجر بأعمال البر، وإنما رآهم على الأسرة في الجنة، ورؤياه ورؤيا الأنبياء وحي. ويشهد لذلك قول الله تعالى في أهل الجنة: على الأرائك متكئون. وقوله: أو مثل الملوك على الأسرة، شك من المحدث. وقد رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس عن أم حرام فقال فيه: مثل الملوك على الأسرة، من غير شك. وهذا الخبر إنما ورد تنبيها على فضل الغزو في البحر، وفيه إباحة النساء للجهاد. وقد قالت أم عطية: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوي الجرحى ونمرض المرضى، وكان يرضخ لنا من الغنيمة. اختلف الفقهاء في الإسهام للنساء من الغنيمة، فقال ابن وهب: سألت مالكا عن النساء هل يحذين من المغانم في الغزو؟ قال: ما علمت ذلك. وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي: لا سهم لامرأة ويرضخ لها. وقال الأوزاعي: يسهم لها. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر. قال الأوزاعي: وأخذ بذلك المسلمون عندنا. قال أبو عمر: أحسن شيء في هذا الباب ما كتب به ابن عباس إلى نجدة الخارجي، أن النساء كن يحضرن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، ولم يضرب فيه بسهم. وفيه إباحة ركوب البحر للنساء. وكان مالك يكره للمرأة الحج في البحر، وهو في الجهاد كذلك أكره. قال أبو عمر: إنما كره ذلك مالك لأن المرأة لا تكاد تغض بصرها عن الراكبين فيه، عن الملاحين وغيرهم، وهم لا يستترون في كثير من الأوقات. وكذلك لا تقدر كل امرأة عند حاجة الإنسان على الاستتار في المركب في الرجال، ونظرها إلى عورات الرجال ونظرهم إليها حرام، فلم ير استباحة فضيلة بمدافعة ما حرم الله تعالى. وكانت أم حرام مع زوجها، وكان الناس خلاف ما هم عليه اليوم، والله أعلم. وفيه دليل على جواز ركوب البحر للحج، لأنه إذا ركب للجهاد فركوبه للحج أولى إذا كان في أداء فريضة الحج. ذكر مالك أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر طول حياته، فلما مات استأذن معاوية عثمان في ركوبه فأذن له، فلم يزل حتى كان زمان عمر بن عبد العزيز، فمنع الناس من ركوبه في أيامه ثم ركب بعد إلى الآن. هذا لما كان من العمرين رحمة الله عليهما في التجارة وطلب الدنيا والاستعداد من المال والتكاثر، معرضين عن الآخرة وعن جهاد الغزو في البحر، فأما ما كان في أداء فريضة فأما ما كان في أداء فريضة الله فلا. قد وردت السنة بإباحة ركوب البحر للجهاد في حديث أنس وغيره، وهي الحجة وفيها الأسوة. واتفق العلماء أن البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين ارتجاجه. ذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر قال لا يسلني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا، يعني التغرير. وفيه التحري بالإتيان بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذهب إلى هذا جماعة، ورخص آخرون في الإتيان بالمعاني وإن خالفوا في الألفاظ. وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام عادل أو جائر ماض إلى يوم القيامة، لأنه قد رأى الآخرين ملوكا على الأسرة كما رأى الأولين، ولا نهاية للآخرين إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهذا على الآية. وفيه فضل لمعاوية إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين. وإنما قلنا في الحديث دليل على ركوب البحر للجهاد وغيره للرجال والنساء لاستيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فرحا أو فرحا بذلك، فدل على جوازه وإباحته وفضله، وجعلنا المباح فيما ركب فيه البحر قياسا على الغزو فيه. ويحتمل بدليل هذا الحديث أن يكون الموت في سبيل الله والقتل سواء في الفضل، لأن أم حرام لم تقتل وإنما ماتت من صرعة دابتها. وقد ذكرنا في التمهيد الآثار الشواهد في هذا المعنى واختلافها في ذلك، فمنها ما ذكره ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأريق دمه. وذكر أبو داود قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا مروان قال حدثنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المائل في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين. والآثار في الوجهين جميعا كثيرة، قد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد. وقد سوى الله تعالى في كتابه بين المقتول والميت في سبيل الله، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية، ولم يختلف أهل السير أنها غزاة معاوية هذه، وقد غزا معه عبادة وزوجته أم حرام كانت في خلافة عثمان لا في زمان معاوية. قال الزبير ابن أبي بكر ركب معاوية البحر غازيا بالمسلمين في خلافة عثمان لا في أيام معاوية. قال الزبير بن أبي بكر ركب معاوية البحر غازيا بالمسلمين في خلافة عثمان إلى قبرص، ومعه أم حرام زوج عبادة مع زوجها عبادة، فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة فصرعت فماتت. وذكر خليفة عن ابن الكلبي قال في سنة 28 غزا معاوية بن أبي سفيان في البحر، ومعهم امرأته فاختة بنت قرظة من بني عبد مناف، ومعه عبادة بن الصامت، وامرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية، فأتى قبرص فتوفيت أم حرام وقبرها. في هذا الباب مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين، قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد في خاصته، ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ولا أباح لغيره التخلف عنه ولو شق على أمته إذا كانوا يطيقونه. والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية، فإذا قام بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدو سقط عن المتخلفين. فإذا أظل العدو بلدة مقاتلا لها تعين الفرض على كل أحد حينئذ في خاصته على قدر طاقته، خفيفا وثقيلا، شابا وشيخا، حتى يكون في من يكاثر العدو كفاية بمواقعتهم. فإن لم يكن وجب على كل من سبقهم من المسلمين، وجب عليهم عونهم والنفير إليهم ومقاتلة عدوهم معهم. فإذا كان في ذلك ما يقوم بالعدو في المدافعة، كان ما زاد على ذلك فرضا على الكفاية على ما قدمنا فضيلة ونافلة. والدليل على ذلك قوله عز وجل: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى من عمل الخير والصبر عليه ما يعلم أنه لا يعطاه، وذلك من حرصه عليه الصلاة والسلام على الوصول إلى أصل فضائل الأعمال. وقد يعطى المرء بنيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عتيك: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وقال صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. يريد صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله بلا نية. وفي هذا الباب مالك عن يحيى بن سعيد قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له الرجل: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. وهذا الخبر ذكره محمد بن إسحاق في السير بنحو ما ذكره مالك، وقال: حدثني بخبر سعد بن الربيع هذا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني أحد بني النجار. قال أبو عمر: هذا يدل على أن الخبر مشتهر مستفيض بالمدينة عند علمائها. وقد روى جابر بن عبد الله في قصة ابنتي سعد بن الربيع ما دل على أن البيان في فريضة الأنثيين أن لهما من ميراث أبيهما الثلثين كما لمن فوقهما من البنات، وهو خبر حسن. قد ذكرنا إسناده في التمهيد عن جابر أن امرأة من الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام بابنتي سعد بن الربيع، فقالت: يا رسول الله، سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا، فأخذ عمهما كل شيء من تركته، ولم يدع لهما من مال أبيهما قليلا ولا كثيرا، والله ما لهما مال ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيقضي الله في ذلك ما شاء. فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعط هاتين الجاريتين مما ترك أبوهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قال أبو عمر: هذه سنة مجتمع عليها لا خلاف فيها والحمد لله، ولا أعلم أحدا من فقهاء المسلمين من التابعين ومن بعدهم قال بما روي عن ابن عباس في ذلك، ولا يصح عنهم ما روي عنه في ذلك والله أعلم. وكان مما في هذا الخبر سبب البيان الوارد بها. وسعد بن الربيع كان من النقباء، شهد بدرا، استشهد يوم أحد، وقد ذكرناه ونسبناه وأتينا بأطراف الأخبار عنه في كتاب الصحابة. وفي هذا الباب أيضا عن يحيى بن سعيد أن رسول
هذا
الله
كله
صلى الله عليه وسلم
صحيح؟
نعم
يعني هذا كله استطراد ليس في شرح حديث الباب.
نعم ودخل في مسألة الفرائض وكذا،
يعني كأنه ذكر طرفا من سيرته يعني.
نعم أحسن الله إليك.
وكلامه عن سيدنا عبد الله بن عباس، ان سيدنا عبد الله بن عباس كان يفرض للبنت الواحده والاثنين من البنات كان يديهم النص مش الثلثين، خلافا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ليس معهن اخ فياخذن النصف. نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
امين جميل.
قال وفي هذا الباب أيضا عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال إني
طبعا هو كان
لحريص على
يحتج
الدنيا.
بالآية فيها: فإن كن نساء فوق زيادة فوق اثنتين، ويقول هناك خلاف بين الاثنين ومن هم زيادة عن الاثنين. وحدث في هذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأبى أن يأخذ بقوله، وأمضى ما كان قبله في الصحابة وما كان عليه الصحابة يومه.
نعم.
نعم.
نعم شيخ. بسم الله. قال وفي هذا الباب أيضا عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. قال أبو عمر: هذا الحديث محفوظ معناه من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكر معناه. حديث حدثناه عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا رسول الله، إن قتلت أين أنا؟ قال: أنت في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. قال أبو عمر: هذا الرجل عمير بن الحمام الأنصاري السلمي، فيما ذكر ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، يعني يوم بدر، فحرضهم على القتال ونفل كل امرئ ما أصاب. قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم. نعم شيخ.
نعم نعم
قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قال عمير بن الحمام أحد بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن بخ بخ، فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل وهو يقول: رقضا إلى الله، رقضا إلى الله بغير زاد، إلى التقى وعمل المعاد، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة للنفاد، غير التقى والبر والرشاد. قال أبو عمر: ما أظن الرجل الذي. نعم شيخنا.
نعم نعم
قال أبو عمر: ما أظن الرجل الذي في خبر جابر هو عمير بن الحمام، لأن ذلك يوم أحد وحديث عمير يوم بدر. وأما مالك لم يذكر في حديثه يوما. قال أبو عمر: ليس في حديث يحيى بن سعيد ولا حديث جابر ما يدل على أن عمير بن الحمام حمل وحده على كتيبة الكفار، ولو فعل ذلك كان حسنا وكانت مع ذلك له شهادة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثني
هذا
عبد الله
شاهد
بن
لمسألة الانغماس التي كان يسأل عنها الشيخ مصطفى، أن ينغمس الرجل في الأعداء. ف يعني هنا هو يقرر جواز أن يحمل رجل واحد من المسلمين على كتيبة من الكافرين.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
قال: حدثني عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن سيرين قال: جاءت كتيبة من قبل المشرق من كتائب الكفار، فلقيها رجل من الأنصار فحمل عليهم، فخرق الصف حتى خرج، ثم كر راجعا حتى رجع، ثم صنع ذلك مرتين أو ثلاثة، فإذا سعد بن هشام فذكر ذلك لأبي هريرة فتلا: ومن الناس من يشري نفسه. وقد روى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم أن رجلا قتل العدو خاله، فقال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إن ناسا يزعمون أن خالي ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال عمر: بل هو من الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وقد روي عن عمر بن الخطاب خلاف هذا. نعم. ذكر ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني قال سمعت
ذكره
ذكره نعم ذكره ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني قال سمعت المعرور بن سويد يقول إن عمر بن الخطاب ذكر له رجل قتل بين يدي صف، فقال عمر: لأن أموت على فراشي أحب إلي أن أقتل بين يدي صف، يعني أن يستقبل. وذكره ابن عيينة أيضا عن الحسن بن عمارة عن واصل الأحدب عن المعرور عن عمر مثله، وزاد: وليس خروجه عن مكانه عظيم الغنى عن أصحابه. قال سفيان: وقد يكون خارجا من الصف وهو شاذ لمكانه. وروى معمر عن الحسن قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل، فقال: يا رسول الله، احمل عليهم؟ فقال: اتريد ان تقتلهم؟ قال ابو عمر: هذا حديث ليس اسناده بالقوي. واحسن ما قيل في معنى قول الله تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ذلك في ترك الثقه في سبيل الله والله اعلم، او في ترك
النفقة.
النفقه.
نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين
قال:
جزيلا.
ذلك في ترك النفقة في سبيل الله والله أعلم. ذكر أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي صالح عن ابن عباس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أنفق في سبيل الله ولو بمشقص. قال: وحدثنا وكيع عن سفيان عن عباس بن الأسود عن مجاهد قال: إذا لقيت العدو فاثبت، فإنما نزلت هذه الآية في النفقة. وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال: الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة، وييسر فيه الشريك، ويطاع فيه ذو الأمر، ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله. وغزو لا تنفق فيه الكريمة، ولا يياسر فيه الشريك، ولا يطاع فيه ذو الأمر، ولا يجتنب فيه الفساد، ذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا. قال أبو عمر: هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال: أخبرنا بقية قال: حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. قال أبو عمر: قوله ينفق الكريمة، فإنه أراد ما يكرم عليك من مالك، مما يقيك الله فيه شح نفسك، كرائم الأموال. نعم، فإنه أراد
نعم.
ما يكرم عليك من مالك مما يقيك الله فيه شح نفسك. ولقد
ما
أحسن
يعز
القائل.
عليك.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
قال: ولقد أحسن القائل: وقد تخرج الحاجات بأم مالك
قد تخرج
ترى، وقد
وكتبه
تخرج
خطأ أقول وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين.
يا الله. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك
تخرج وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
قال: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. قال: وأما مياسرة الشريك وهو هنا الرفيق، فقلنا: الخلاف ما يريد إنفاقه في سبيل الله ووجده إن احتاج وترك. وأما طاعة الإمام فواجبة في كل ما يأمر به، ألا تكون معصية بينة لا شك فيها. ولا ينبغي أن يبارز العدو العدو ولا ينبغي أن يبارز العدو ولا يخرج في سرية عن عسكره إلا بإذنه. وأما اجتناب الفساد فكلمة جامعة لكل حرام وباطل، والله لا يحب الفساد.
نعم، جزاكم الله خيرا. وفقط
جزاكم
الكلمة
الله
دي
خيرا.
أنا لا لم أستسر يعني. وأما مياسرة الشريك وهو هنا الرفيق المرافق يعني، فقلنا الخلاف يعني ما معنى فقلنا الخلاف؟ فقلنا الخلاف ما يريد إنفاقه في سبيل الله ووجده إن احتاج وتركه، هي عبارة قلقة. شيخ محمد يقرأ.
نعم شكرا.
معنا شيخ محمد.
نعم سيدنا إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
آمين جميعا يا رب. تفضل شيخ محمد.
حاضر سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين. ونكمل القراءة بإسنادكم حفظكم الله من حيث توقف من قوله: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال أبو عمر: في هذا الحديث الحض على اكتساب الخيل، وفيه تفضيلها على سائر الدواب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه في غيرها مثل هذا القول، وذلك تعظيم منه لشأنها وحض على اكتسابها وندب لارتباطها في سبيل الله، عدة للقاء العدو، إذ هي من أقوى الآلات في جهاده. فالخيل المعدة للجهاد هي التي في نواصيها الخير، وما كان معدا منها للفتن وسلب المسلمين فتلك كما قال ابن عمر خيل الشيطان. وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل بر وفاجر من الأئمة بهذا الحديث، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إلى يوم القيامة، والمجاهدون تحت راياتهم يغزون. وقد ذكرنا في التمهيد حديث أسماء بنت يزيد بن السكن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواسها وأبوالها في موازينه يوم القيامة، ومن ربطها فرحا ومزحا وسمعة ورياء فإن شبعها وريها وظمأها وأرواسها وأبوالها خسران في موازينه يوم القيامة. وفي قوله عليه السلام
الموضعين
شبعها
فإن شبعها
حافظ أحسن الله عليكم. وفي قوله عليه السلام: الخيل معقود في نواصيها الخير، وقوله: البركة في نواصي الخيل، ما يعارض رواية من روى الشؤم في المرأة والدار والفرس، ويعضد رواية من روى لا شؤم، وقد يكون اليمن في الفرس والمرأة والدار، وسيأتي هذا المعنى في بابه من كتاب الجامع إن شاء الله. وروى شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث من طرق في التمهيد، وذكرنا فيه أيضا حديث عروة بن أبي الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، من طرق رواه الشعبي عن عروة البارقي. وقد رواه عنه شبيب بن غرقدة: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة سمعه من عروة البارقي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقود بنواصي الخيل. قال شبيب: فرأيت ذلك في دار عروة بن أبي جعد 70 فرسا رغبة منه في رباط الخيل. وحديث جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه ويقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. قوله عليه السلام: يمن الخيل في شقرها، وقوله: خير الخيل الأدهم الأقرح. وروي عنه أنه كره الشكال من الخيل، ومعناه أن تكون منه 3 قوائم محجلة وواحدة مطلقة، أو تكون 3 مطلقة والواحدة محجلة. وقوله عليه السلام: عليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل. وقد ذكر هذه الأحاديث أبو عبد الرحمن النسائي وغيره، وذكرنا منها في التمهيد ما فيه كفاية. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ لم يختلفوا عنه في إسناده واختلفوا عنه في بعض ألفاظه. وقال ابن بكير: سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى عند مسجد بني زريق. وخالفه جمهور الرواة منهم ابن القاسم وابن وهب والقعنبي، فرووا من الثنية إلى مسجد بني زريق. وفي ألفاظ نافع والرواة عنهم اختلاف كثير، تراه في التمهيد إن شئت، وترى هناك صحة ما رواه مالك من ذلك إن شاء الله. روى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل فأرسل ما أضمر منها من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم تضمر منها من ثنية
ما أضمر
نعم سيدنا
فأرسل ما أضمر منها، وممكن تنفع أضمر.
نعم سيدنا أكرمك الله. فأرسل ما أضمر أو أضمر منها من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم تضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وأن ابن عمر أجرى فرسا فاقتحم به فرسه في جرف فصرعه. وفي هذا الحديث من الفقه جواز المسابقة بين الخيل، وذلك مما خص وخرج من باب القمار بالسنة والقمار بالسنة، وذلك مما خص وخرج من باب القمار بالسنة الواردة فيه، وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم، لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها. وفيه أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمدها معلوما، وأن تكون الخيل متساوية الأحوال أو متقاربة، وألا يسبق المضمر مع غير المضمر. نعم. والحفي
يسبق
يعني يسابق،
يعني لعلها يسابق يعني.
نعم. والحفياء ومسجد بني زريق وثنية الوداع مواضع معروفة بالمدينة، ومعروف ما بينها من المسافة. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال محبوب بن موسى قال حدثنا الفزاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. قال الفزاري: قلت لموسى: كم بين ذلك؟ قال: 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: 1 ميل أو نحوه. قال: وكان ابن عمر ممن سابق فيها. وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن هارون الحمال قال حدثنا أحمد بن محمد وأبو خثيم وأبو خيثمة قال حدثنا عقبة بن خالد وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. هكذا سيدنا؟
نعم، هي بنفس المعنى يعني. سبق بين الخيل وفضل القرحة، يا سبق مسجد اللي فيها الله.
نعم.
لكن وفضل القرحة في الغاية مثل المضمر برضو.
نعم سيدنا كرمك الله.
نعم.
قال أبو عمر: روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن عمر على نحو ما رواه مالك وغيره، ولم يقل فيه أحد إنه فضل القرحة في الغاية.
سبق.
نعم. سيدنا حسن.
وكذلك الماضية في كلامه هو تبقى وألا يسبق.
نعم.
اللي في الفقرة قبل 54 أول الصفحة 308.
نعم.
وألا يسبق المضمر مع غير المضمر. نعم.
نعم سيدنا أكرمكم الله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. قال أبو عمر: روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن عمر على نحو ما رواه مالك وغيره، ولم يقل فيه أحد إنه فضل القرة في الغاية إلا عقبة بن خالد، فإن صح ففيه دليل على أن التي أضمرت من تلك الخيل كانت قرحا، والله أعلم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عتبة بن غزوان، وكان يومئذ أمير البصرة، في أبان ضمروا
يقولون القرح يعني اللي هو ايه، ذهبت اسنانه او انتهت اسنانه،
نعم
اذا انتهت اسنانه سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. انتهت يعني اكتملت بقى، مش كده؟ اكتملت. يقولون تكمل في 5 سنين، تنتهي في 5 سنين. نعم،
ما معنى شيخنا فرق بينهم في الغاية؟ ما المقصود بالغاية هنا؟
الأمد الذي يسابقون إليه، فبعضها سابق 6 أميال أو 7 أميال، وبعضها سابق إلى ميل واحد
نعم،
كما قبله في البيان الفزاري وموسى.
سيدنا، أحسن الله عليكم.
نعم.
وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عتبة بن غزوان، وكان يومئذ أمير البصرة، في أبان ضمروا خيلهم لينحروها، فإن ادعيته أو تأخذ في ذلك.
وكان يومئذ أمير البصرة في إيه؟
ما أعرفش، أبان،
ولا في أناس؟
نعم هي أبان، هذه مش راكبة خالص، في أناس،
تقريبا.
فإن ادعيته أو تأخذ في ذلك برأي عمر، وكتب إليه في ذلك مجاوبه بإباحة ذلك، وقال في كتابه أن أرسل القرح من رأس 100 علوة ولا يركبها إلا أربابها. وقد ذكرنا الخبر بتمامه في التمهيد. وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب، فإن مالكا قال سبق
وحديث
الخيل.
عمر هو،
نعم سيدي تفضل.
لكن برواية أخرى، يعني
ما فيهاش النص.
أن ناسا من أهل البصرة ضمروا خيولهم، فنهاهم الأمير عتبة بن غزوان أن يجروها، حتى كتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن أرسل القرحاء من رأس 100 غلوة ولا يركبها إلا أربابها، فجاء مجاشع بن مسعود سابقا على الغراء. تمام.
نعم، هذا
فهنا
رجل
يمكن
حرفوته
أن
انه
نضبط
ناسي. نعم
وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عتبة بن غزوان، وكان يومئذ أمير البصرة، في أناس ضمروا خيلهم لينحروها. كتب بقى جوابها، فإن ادعيته، الأول هنا يعني كلام عمر،
نعم
أو
نعم سيدنا
تأخذ في ذلك برأي عمر، وكتب إليه في ذلك مجاوبه بإباحة ذلك، وقال في كتابه أن أرسل القراح من رأس 100 غلوة، سهم يعني،
غلوة.
ولا يركبها إلا أربابها.
نعم سيدي
نعم.
أحسن الله عليكم. وقد ذكر الخبر بتمامه في التمهيد. وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب، فإن مالكا قال سبق الخيل أحب إلي من سبق الرمي. قال ويكون السبق على الخيل على نحو ما سبق الإمام، فإن كان المسبق غير الإمام فعل كما يفعل الإمام، ولا يجب أن يرجع إليه شيء مما أخرج في السبق. وقال الليث بن سعد قال ربيعة في الرجل يسبق القوم بشيء إن سبقه لا يرجع فيه. قال الليث ونحن نرى إن كان سابقا يجوز مثله جاز، فإن لم يجز سبق أخذ ذلك منه، وإن سبق أحرز سبقه. نعم، وذكر ابن وهب عن الليث.
يعني نقرأ هذه الأقوال.
نعم
وأما أقاويل الفقهاء،
وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب، فإن مالك قال سبق الخيل أحب إلي من سبق الرمي. قال ويكون السبق على الخيل على نحو ما سبق الإمام، فإن كان المسبق غير الإمام فعل كما يفعل الإمام، ولا يجب أن يرجع إليه شيء مما أخرج في السبق. وقال ليث بن سعد قال ربيعة في الرجل يسبق القوم بشيء إن سبقه لا يرجع فيه. قال الليث ونحن نرى إن كان سبقا يجوز مثله جاز، فإن لم يجوز سبق أخذ ذلك منه، وإن سبق أحرز سبقه. نعم نعم هذا عائد على الرجل الذي يسبق بشيء سبق للرجل. نعم سيدنا. وذكر ابن وهب عن الليث قال: وقال مالك: أرى أن يخرجه على كل حال سبق أو لم يسبق على مثل السلطان. قال أبو عمر: قول الأوزاعي في هذا الباب نحو قول مالك وربيعة في أن الأشياء المخرجة في السبق لا تنصرف إلى مخرجها. وقال أبو حنيفة: والشافعي والثوري الأسباق على ملك أربابها، وهم فيها على شروطهم، فلا يجوز أن يملك السبق إلا بالشرط المشروط فيه، فإن لم يكن ذلك انصرف السبق إلى من جعله. وذكر مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. قال أبو عمر: أنكر مالك العمل بقول سعيد ولم يعرف المحلل، ولا يجوز عنده أن يجعل المتسابقان سبقين يخرج كل واحد منهما سبقا من قبل نفسه، على أن من سبق منهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. هذا لا يجوز عنده بمحلل ولا بغير محلل، إنما السباق عنده أن يجعل السبق أحدهما كالسلطان، فمن سبق أخذه لا غير. وقد روي عن مالك مثل قول سعيد بن المسيب، والأشهر عنه ما ذكرنا. وأجمع سائر العلماء على أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد منهما سبقه، إلا أن يكون سبقاهما فرس ثالث لا يجعل شيئا، وهو مثلهما في الأغلب، وهو الذي يدعى المحلل. فإن كان ذلك فهو الذي اختلف فيه العلماء قديما وحديثا. فقال مالك ما وصفنا، وقال الشافعي: الأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا به، فيجعل للسابق شيئا معلوما ممن سبق أحرز ذلك السبق، وإن شاء الوالي أو غيره.
فمن سبق
فيجعل للسابق شيئا معلوما. نعم سيدنا أكرمك الله، هكذا واضح. فيجعل للسابق شيئا معلوما، فمن سبق أحرز ذلك السبق، وإن شاء الوالي أو غيره. جعل أيضا للمصلي وللثاني والثالث شيئا، فذلك كله حلال لمن جعل له.
المصلي.
والثاني أن يريد. نعم. من هو المصلي؟ جعل أيضا للمصلي. موقعها إيه هنا بس نجعلها هي
وكل كلام الشافعي.
نعم ولسه أقول ثلاثة لسه.
من أول الأسباق ثلاثة.
نعم
يقصد يعني المصلي هي صحيحة، كذلك في الأم. يقصد يعني التالي الذي بعد الأول، فيقول المصلي من خيل السباق الذي يتلو السابق.
نعم
يعني الثاني.
نعم سيدي أكرمكم الله، يعني هذا يعني غير السابق، يعني السابق هو الأول والمصلي هو الثاني.
السابق والثاني اسمه المصلي، وبعدين بقى الثالث والرابع.
نعم أكرمكم الله. والثاني أن يريد الرجلان أن يتسابقا بفرسيهما، ويريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويخرج سبقين، فهذا لا يجوز إلا بمحلل بينهما، يكون فارسا لا يأمنان أن يسبقهما. فإن سبق المحلل أخذ السبقين، وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، وإن سبق الاثنان الثالثة كان كمن لم يسبق واحد منهما، ولا يجوز حتى يكون الأمر واحدا والغاية واحدة. قال ولو كانوا 100 فأدخلوا بينهم محللا فكذلك. والثالث أن يسابق أحدهما صاحبه.
الأمر دي اللي هي الأمد، تمام، ولا يجوز حتى يكون الأمد واحدا والغاية واحدة.
نعم ولا يجوز حتى يكون الأمد واحدا والغاية واحدة. قال ولو كانوا 100 فأدخلوا بينهم محللا فكذلك. والثالث أن يسابق أحدهما صاحبه ويخرج السبق وحده، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق صاحبه أحرز السبق، وهذا في معنى الوالي. قال ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعونه على يدي رجل، وأقل السبق يسبق بالهادي أو.
قال ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعانه.
نعم سيدنا شيخنا، ما يتراضيان عليه ويتواضعانه على يدي رجل، وأقل السبق يسبق بالهادي أو بعضه أو بالكفل أو بعضه. والسبق على هذا النحو الهادي أو الكفل، هذه
الهادي ده يعني يقصد إن هو إيه، كيف نحسب السابق منهما؟ أقول حتى ولو كان بإيه، بالهادي، الهادي ده اللي هو بعض العنق يعني.
نعم.
العنق أو بعض العنق، أو بالكتد، كتد ده اللي هو الكتف يعني، أو بعض الكتف.
نعم.
يعني من سبق عنق فرسه فقد سبق، ومن سبق أو من سبق كتف فرسه فقد سبق.
والسبق على هذا النحو عنده.
نقول بقى وأقل السبق يسبق بالهادي أو بعضه أو بالكتد.
بالكتد. نعم. أو بعضه. نعم.
وممكن الكفل تنفع. يعني صحيحة برضه.
هذا جزء من الجسم أيضا. الكفل.
نعم. هو نفس الموضوع.
نعم سيدي.
اللي هو مجتمع الكتفين، اللي هو الرأس بتاعها.
إذا يسمى كفل.
كمثل العضد. عندنا احنا العضد مع الكتف اللي هو المنكب، رأس العظمة اللي هي في جهة عرض الإنسان من هنا وهنا.
نعم سيدنا كرمك الله. والسبق على هذا النحو عنده، وليس هذا موضع ذكره. وقول محمد بن الحسن في هذا كقول الشافعي. قال محمد بن الحسن وأصحابه إذا جعل السبق واحدة فقال إن سبقتني فلك كذا وكذا، ولم يقل إن سبقتك فعليك كذا وكذا فلا بأس. ويكره أن يقول إن سبقتك فعليك كذا وإن سبقتني فعلي كذا، هذا لا خير فيه. وإن قال رجل غيرهما أيكما سبق فله كذا فلا بأس، وإن كان بينهما محلل إن سبق فلا يغرم، وإن سبق أحد فلا بأس، وذلك إذا كان يسبق ويسبق. وقالوا ما عدا هذه الثلاثة الأسباق فالسبق فيه قمار، وأجاز العلماء في غير الرهان السبق على الأقدام. وهذا مأخوذ من خبر سلمة بن الأكوع أنه سابق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصاري، وقد ذكرناه في التمهيد. وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فسبقها، فلما أسن سابقها فسبقته فقال هذه بتلك. وأما السبق في الرهان فلا يجوز إلا في ثلاثة أشياء، هي الخف والحافر والنصل. وفيه حديث احتاج الناس فيه إلى ابن أبي ذئب، رواه عنه الثوري وابن عيينة والقانبي وغيرهم عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. حديث آخر، وذكر مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال إني عتبت الليلة في الخيل. قال أبو عمر هذا الحديث قد رواه عن مالك عبد الله بن عمر، والفهري سمعه يقول حدثنا يحيى بن سعيد إنه سمع أنس بن مالك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح كان يمسح
والفهري
وجهه. والفهري سمعه. هذا الحديث قد رواه عن مالك عبد الله بن عمر والفهري سمعه يقول حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك
ولا هذا
يقول.
كله شخص واحد؟
يعني تقصد نعم يعني ما الخطأ هنا سيد؟
وكأنه والله أعلم يعني عن مالك عبد الله ابن عمرو الفهري، هذا
نعم ليس
اسمه
عبد الله
يعني.
بن عمر. نعم نعم قال
لا
أبو
ما هو
عمر
مش
هذا
ده من تلامذة الإمام مالك.
عبد الله بن عمرو الفهري.
نعم،
تمام
الواو
السلام عليكم.
ملحقة بما قبلها اللي هي عمر دي، لا عمرو. نعم
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 نعم قال أبو عمر هذا الحديث قد رواه عن مالك عبد الله بن عمرو الفهري سمعه يقول حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك وقيل يا نبي الله رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عتبت الليلة في الخيل. وقد ذكرنا إسناده إلى مالك في التمهيد، ولا يصح عن مالك إلا ما في الموطأ والله أعلم. وقد روى أبو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن الخبريت الأزدي قال حدثنا نعيم بن أبي هند الأشجعي قال رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يمسح خد فرس، فقيل له في ذلك فقال إن جبريل عاتبني في الفرس. أكد رواه أبو داود الطيالسي عن جرير عن الزبير عن نعيم مرسلا، ورواه أسلم بن إبراهيم عن سعيد بن زيد عن الزبير بن خبريت عن نعيم بن أبي هند عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. وقد ذكرنا في التمهيد آثارا في هذا المعنى
عن
بغير هذا
نعيم
اللفظ.
في الموضعين.
نعم سيدنا أكرمكم الله. عن نعيم بن أبي هند عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. وقد ذكرنا في التمهيد آثارا في هذا المعنى بغير هذا اللفظ كثيرة. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردي قال أخبرنا يوسف بن يزيد قال حدثنا إسماعيل وسلمة بن قعنب قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي عن قتادة عن معقل بن يسار قال لم يكن شيء أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال اللهم غفرا بل النساء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي
الراسبي
عروبة
هذا سليم أبو هلال محمد ابن سليم،
ابن سليم. نعم سيدنا السلام
وفي
عليكم.
قوله اللهم غفرا.
اللهم غفرا.
نعم
نعم سيدنا أكرمكم الله.
بل النساء. نعم
نعم قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. وذكر مالك في هذا الباب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال أبو عمر في هذا الحديث إباحة المشي بالليل على الدواب إذا لم يكن ذلك سرمدا عليها واحتيج في ذلك إليها، وفي ذلك أن الغارة على العدو تستحسن أن تكون صباحا لما في ذلك من التبيين والنجاح لئلا يصاب طفل ولا امرأة ولا ذرية. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا عبيد قال حدثنا محبوب قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. قال أبو عمر فإن احتيج إلى الغارة في من بلغته الدعوة جاز ذلك لحديث الصعب بن جثامة هم من آبائهم يريد في سقوط الدية والقود وفي الإسم لمن لم يتعمد ومن لم يقصد الطفل بعينه ولا المرأة، وقد بينا ذلك فيما مضى. وقد اختلف العلماء في دعاء العدو قبل القتال، فكان مالك يقول الدعاء أصوب، بلغتهم الدعوة أم أو لم تبلغهم إلا أن يعجلوا المسلمين أن يدعوهم. وقال عنه ابن القاسم لا تبييت حتى يدعو. وذكر الربيع عن الشافعي في كتاب لا تبييت، نعم سيدنا، وقال عنه ابن القاسم لا تبييت حتى يدعو. وذكر الربيع عن الشافعي في كتاب البويطي مثل ذلك لا يقاتل العدو حتى يدعو إلا أن يعجلوا عن ذلك، إن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. وحكى المزني عنه من لم تبلغهم الدعوة لا يقاتلوا حتى تبلغهم الدعوة يدعون إلى الإيمان. قال فإن قتل منهم أحد قبل ذلك فعلى قاتله الدية. وقال المزني عنه في موضع آخر ومن بلغتهم الدعوة فلا بأس أن يغار عليهم بلا دعوة. وقال أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد إن دعوهم قبل القتال فحسن ولا بأس أن يغير عليهم. وقال حسن بن صالح يعجبني كل ما حدث إمام بعد إمام أحدث دعوة لأهل الكفر. قال أبو عمر هذا قول حسن، والدعاء قبل القتال على كل حال حسن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر سراياه بذلك. فمن ذلك حديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أو جيش فذكر الحديث، وفيه فإذا لقيت العدو من المشركين فادعوهم إلى أحد ثلاث خصال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وفيه فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وفي الحديث غير هذا اختصرته وهو محفوظ. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم. وفي حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا لقتال خيبر وتفل في عينيه قال على رسلك حتى تنزل ساحتهم، فإذا نزلت ساحتهم فادعوهم. نعم سيدنا،
يعني على مهلك.
نعم قال على رسلك حتى تنزل ساحتهم، فإذا نزلت ساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. وذكر الحديث ولا جناح على من بيت من بلغته الدعوة لحديث الصعب بن جسامة ولحديث سلمة بن الأكوع قال أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا ناسا فبيتناهم فقتلناهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت. قال وأما قوله في الحديث محمد والخميس فالخميس العسكر، وقد ذكرنا شواهد ذلك من الشعر في التمهيد. وأما قوله نزلنا بساحة قوم ما بساحة، الساحة عرصة الدار، وفي هذا الحديث إباحة الاستشهاد.
نزلنا بساحة قوم، ده بيتكلم على جزء من حديث الباب.
أيه هذا مكرر؟ ما بساحة هذا مكرر؟ نعم.
إذا نزلنا بساحة قوم
مفيش ما بساحة
يفساء صباح، لو كانت موجودة يعني على ما في الحديث.
نعم المقصود هنا يفسر الساحة. نعم. وأما قوله نزلنا بساحة قوم الساحة عرصة الدار، وفي هذا الحديث إباحة الاستشهاد بالقرآن.
نعم نقف إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.